أضواء وأصداء، برنامج اجتماعي يرصد ويحلل ويناقش أبرز القضايا الاجتماعية المختلفة.
أضواء وأصداء يسعى إلى مناقشة حلول مفيدة وقابلة للتنفيذ.
أضواء وأصداء، أضواء على الحدث ومتابعة لأصداء الحدث.
أضواء وأصداء، بلورة جديدة لمجتمع أرقى.
كل ذلك مع خبراء ومحللين من جميع أنحاء العالم.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج أضواء وأصداء، يقدمها لكم عبد الله حميد. أيام قليلة وتنطلق بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019 في مصر، التي تشهد لأول مرة مشاركة 24 منتخبا، كما تقام في الصيف أيضا لأول مرة بعد أن كانت تقام في الشتاء بسبب أجواء الطقس الحارة في القارة السمراء. لكن ارتباطات اللاعبين الأفارقة في الدوريات الأوروبية كانت عاملا رئيسيا في تحريك موعد البطولة لتقام في الصيف. البطولة تبدأ بلقاء منتخب مصر ومنتخب زيمبابوي الجمعة القادمة 21 من حزيران، ولم تعد البطولة التي تقام كل عامين مجرد مناسبة رياضية ممتعة لعشاق الساحرة المستديرة في القارة السمراء وحول العالم، لكنها أصبحت صناعة بمليارات الدولارات. وتبلغ القيمة السوقية الإجمالية للمنتخبات المشاركة في البطولة 1,520,000,000 أمريكي حسب موقع ترانسفير ماركت المتخصص في الإحصائيات الرياضية والقيم التسويقية للاعبي كرة القدم. للاقتراب من المشهد أكثر عن البطولة، ينضم إلينا مدير بطولة الأمم الإفريقية 2019 في مصر من القاهرة كابتن محمد فضل. أهلا بك سيدي الكريم.
أهلا بحضرتك كابتن، وكل عام طيبين والسادة المستمعين بخير.
كابتن، يعني كيف استعدت مصر لتنظيم بطولة أفريقيا 2019؟
الحمد لله استعداد جيد. دي بطولة دولة، وطبعا كل أجهزة الدولة يعني عاوزة تطلع الشكل العام يبقى شكل محترم وشكل مشرف يليق باسم الدولة، اسمها مصر، اسم كبير جدا. احنا مش كلام فقط ولكن شغل، الناس بإذن الله هتشوف حاجة مختلفة. معظمنا غيرانين من تجربة روسيا يعني الإيجابيات، احنا بنتكلم بناحية إيجابية مش سلبية. فابتدينا نشتغل على الانفراستراكشر اللي عندنا، بنطورها كدولة، بنبص في كل التفاصيل الصغيرة والكبيرة والحاجات اللي ممكن تبقاش ظاهرة للمشاهدين ولكن ظاهرة للجمهور، دخلنا في كل التفاصيل. فالحمد لله احنا يعني كدولة مستعدين استعداد جيد جدا.
إذن ما هي أبرز المعوقات التي كانت أمامكم في التحضيرات لهذه البطولة؟
أبرز المعوقات أن اليوم 24 ساعة، لو كان ينفع اليوم يبقى 48 ساعة أو 36 كان هيبقى أحسن. بنشتغل كتير جدا، الوقت سريع، عاوزين نعمل أفكار كتير، هي دي أبرز المعوقات. لكن غير كده الحمد لله احنا بنشتغل كتير، وبنشتغل دي زي ما قلت لحضرتك مش لجنة منظمة فقط، احنا بنشتغل كدولة، فمعظم مؤسسات الدولة باللجنة المنظمة بكل تفاصيل رؤساء القطاعات أو حتى كمان رؤساء اللجان، الشغل كتير. فطبعا الشغل ده دولة زائد ان احنا برضو في تنسيق بيننا وبين الاتحاد الأفريقي عشان تبقى أحسن بطولة اتعملت بإذن الله في التاريخ، وده بإذن الله هيحصل. كنا قلنا الكلام ده قبل القرعة، نحن كنا واعدين العالم، مش واعدين أفريقيا فقط أو الشعب المصري، بقرعة عالمية. الحمد لله الأمور دي تمت والناس شافت الفيدباك، كان الحمد لله شكل جيد جدا وعكس صورة عن التفكير والتطور المسؤولين في مصر.
هل باتت الملاعب المصرية كلها جاهزة لاستقبال البطولة، أو بالأحرى الملاعب المخصصة لاستقبال البطولة؟
عندنا حضرتك، عندنا احنا أول مرة يحصل 24 فريق ب 24 ملعب تدريب. لو احنا بصين للوقت الضيق اللي احنا استغلنا فيه المهمة كدولة أو حتى استضافنا في بطولة كأس الأمم، كنا ممكن ما ناخدش ريسك نحن نشتغل على سكيل صغير، ولكن احنا عندنا زي ما بقول حضرتك طموح كبير، والحمد لله عندنا الإمكانيات 24 ملعب تدريب، وعندنا alternative كمان ملاعب تدريب، عندنا 6 استادات، وعندنا كمان كنا ممكن لو عاوزين نكمل كنا ممكن نكمل في 3-4 استادات أخرى. بنعمل بنية تحتية قوية مثل البطولة لما بعد البطولة. قلت حاجة ده مشروع دولة، فمشروع الدولة مش فقط مشروع لمدة 30 يوم ولكن مشروع للمستقبل.
هل يشكل مشاركة 24 فريقا في البطولة عبئا على المنظمين، والذي تعد أول مرة تقام فيها البطولة بهذا العدد؟
لو احنا عبء علينا مش هندي 24 ملعب تدريب، كنا ممكن نعمل روتيشن زي ما بيحصل في البطولات، الفنادق، الانتقالات، الاستقبالات، ده عبء لو انت مش مستعد. الحمد لله احنا مستعدين، وزي ما بقول لحضرتك انا بوعد حضرتك مش عبء، بوعد حضرتك ان دي تبقى احسن بطولة، مش اوعد حضرتك ان البطولة تمشي او تعدي. احنا دايما ما بنوز نعمل حاجة بنعمل حاجة تبقى كويسة جدا. زي ما بقول لحضرتك دي بطولة دولة، كرة القدم هي اسهل واسرع وسيلة لتوصيل الرسالة الى العالم وليس الى افريقيا او الشعب المصري. احنا بنخاطب العالم ان شاء الله، زي ما بقول لحضرتك ممكن كلامي نظر البعض يبقى كلام تجاري الى حد ما، ولكن القرعة اثبتت للناس ان احنا بنتكلم. طبعا انا بتكلم نيابة عن بلد، يعني بنتكلم وبننفذ، والحمد لله القرعة كانت وكالات الانباء العالمية جميعا اشادوا بالقرعة وقالوا ان دي توز هيستوريكال درو. لو حضرتك فكرت، مش قصدي طبعا، بس يعني روسيا كانت تجربة، روسيا كانت تجربة رائعة، تجربة جيدة جدا، ادتنا طموح كبير. في مصر انت فاكر وهتفضل في اذهان الناس ان الهرم ابو الهول ده كان حدث تاريخي في قرعة كأس الأمم الأفريقية مصر توتال مصر 2019.
طب كابتن محمد فضل، الى اي مدى ساهم تنظيم البطولة في فصل الصيف على مشاركة كل المحترفين الأفارقة في البطولة؟
مهم ان انت تغير نظام البطولة، وده كان حاجة حدث جيد، ان انت البطولة بتعلى بيها تجاريا، وده مهم جدا، واحنا بنستغل الامور دي كلها، وده الدليل اللي انت جالك سبونسرز دافعين ارقام كبيره جدا، زائد ان انت غير السبونسرز اول مره يبقى عندك سبونسرز من كوريا واليابان في بطوله زي بطوله افريقيا، فده مهم جدا في التغيير. وان شاء الله باذن الله زي ما بقول لحضرتك بنفكر في كل الاتجاهات، من الناحيه التجاريه، من الناحيه الفنيه، من الناحيه المعنويه، كل حاجه بنفكر فيها، و وإن شاء الله كل حاجة تبقى يعني البرفكشن زي ما بيقولوا.
كابتن محمد، يعني ترددت الأخبار في الآونة الأخيرة عن قضية الفساد التي طالت رئيس الاتحاد الأفريقي السيد أحمد أحمد، يعني تأثير ذلك على البطولة في رأيك؟
أول حاجة ليس لي دخل بالرد، أي حد يعني بيتوجه لي أو بيوجه له سواء أيا كان، أنا رجل خارج حقوق على فكرة، فأنا بتكلم في الناحية القانونية بشكل ممكن نكون يعني ملم شوية، فأي حد بيتوجه له اتهام هو له الحق القانوني تماما في رد هذا الاتهام، الاتهام بما ليس له أي أساس تماما لغاية ما يدان، فأنا ما أقدرش أرد حضرتك في حاجة زي كده. ولكن إحنا البطولة ملناش علاقة بأي حد تماما، إحنا ماشيين في اتجاهاتنا، دي بطولة الدولة، أوعد حضرتك زي ما قلت إن البطولة دي هتمشي على خير ما يرام وتبقى أحسن بطولة بإذن الله.
أشكرك جزيل الشكر من القاهرة كابتن محمد فضل، مدير بطولة الأمم الأفريقية 2019.
شكرا.
إذن مستمعينا الكرام، للمزيد من إلقاء الضوء على بطولة أفريقيا 2019 ينضم إلينا من الرباط السيد بدر الدين الإدريسي، رئيس تحرير جريدة المنتخب المغربي. أهلا بك سيد الكريم.
مرحبا بك وبكل المستمعين والمستمعات الكريمة فيما تواجدوا وتواجدنا.
إذن نبدأ من حيث انتهينا مع الكابتن محمد فضل مدير بطولة أمم أفريقيا، ونتحدث عن قضية الفساد التي طالت رئيس الاتحاد الأفريقي وتأثير على البطولة.
صحيح أنه ما حدث في الآونة الأخيرة، يعني أولا على مستوى تنظيم نهائي دوري أبطال إفريقيا بين نادي الرجاء الرياضي التونسي والوداد الرياضي المغربي، ما تدعى من أحداث استوجبت تعليق المباراة وبالتالي إجراءها إلى ما بعد نهائية كأس إفريقيا للأمم بمصر في ملعب محايد، وبعد ذلك أيضا ما تدعى من أحداث بعد الاستماع إلى السيد أحمد أحمد كرئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم في ما وصف على أنها عملية فساد. أعتقد على أن هذا الأمر شغلنا كثيرا كإعلاميين وكمراقبين، ولربما بدأنا على غراره نطرح الكثير من الأسئلة حول مدى الانعكاسات اللي يمكن يحدثها كل هذا الذي حدث على نهائية كأس إفريقيا للأمم بمصر. ونحن نعرف جيدا على أنه كأس إفريقيا للأمم تمثل ذروة الأحداث الرياضية وقمة المنافسات التي تراهن عليها أو يراهن عليها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لزيادة تعايداته وأيضا لتلميع صورته، فإذا هناك حاجة لكي يتعبأ الاتحاد الأفريقي وأيضا الإخوة في اللجنة المنظمة لكأس إفريقيا افريقي للامم من مصر من اجل انه يقدموا الاقتناع الكامل لكل الاعلاميين والمراقبين على ان هذا الذي حدث على هامش كاس الابطال الافريقيه لا يكون له تاثير مباشر على نهايه كاس افريقيا للامم تنظيميا على الاقل وايضا اقتصاديا لانه الانشغالات كبيره جدا والقلق قلق كبير جدا ونحن نعرف جيدا على ان هذا الذي يحدث هو شيء طبيعي جدا على اعتبار ان الاتحاد الافريقي اختار بعد انسحاب الكاميروني عيسى حياته من المشهد الكروي الافريقي ومجيء الملقاشي احمد كنا نتوقع لان تكون هناك نتوءات وتكون هناك صراعات تكون هناك محاوله لاحلال نوع من النظافه والنزاهه على كره القدم الافريقيه وايضا تجفيف كل منابع الفساد اللي كانت مستشريه واللي في العاده تستشري في مثل هذه الاتحادات.
هل يؤثر ذلك على التحكيم الذي نال قدرا كبيرا من الهجوم في الفتره الاخيره؟
بطبيعه الحال لانه لما يكون تشكيك في قيمه القيمه المضافه التي يمكن ان تقدمها تقنيه الفيديو في مساعده الحكام على اداره المباريات، هذا يمثل في رايي مشكل كبير وكبير جدا ليس فقط للكونفدراليه الافريقيه والكره القدم الافريقيه ولكن ايضا الاتحاد الدولي لكره القدم. تعرف جيدا على ان الاتحاد الدولي لكره القدم اقر هذه التقنيه تقنيه العوده الى الفيديو منذ نهائيات كاس العالم الاخيره بروسيا وقال الاتحاد الدولي لكره القدم على ان استعمال هذه التقنيه صادف نجاحا مطلقا يعني بنسبه مئويه فقط 90% ما يعني على انها اصبحت عنصر مساعد مقلل من اخطاء الحكام التقديريه وايضا ليحقق اكبر قدر من النزاهه ومن الشفافيه ومن العداله في كره القدم. ولكن عندما ناتي الى مباراه مثلا الى مباراه النهائي دوري ابطال افريقيا وادخال تقنيه الفيديو غادي سنجد على انه كان هناك مشكل كبير وكبير جدا اولا في مباراه الذهاب بالرباط لما حكم المباراه لجا في مناسبتين الى تقنيه الفيديو ومع ذلك قرر خطاه وهذا ما اعتبره الاتحاد الافريقي سوء استعمال لتقنيه الفيديو وترتب عن ذلك توقيف الحكم المصري جهاد جريشة. بعد ذلك في مباراة الإياب بملعب رابس بتونس يتم تعطيل أو تم تعطيل أو عدم تشغيل أصلا تقنية الفيديو. كان أعتقد على أن هذه المعطلات التكنولوجية والمعطلات التقنية وأيضا ربما حتى الرياضية أحدثت قلق كبير لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم.
إذن توقعاتكم لأبرز المنتخبات التي ستنافس على البطولة في هذه النسخة؟
الترشيحات يعني بشكل عام تصب اولا في مصلحه البلد المضيف في العاده يعني انه لما بلد يستضيف بطوله قاريه الا وتكون حدود كبيره جدا الامر هنا ربما مبرر وموضوعي على اعتبار ان من يستضيف البطوله هي مصر ومصر تملك منتخبا قويا هو الاكثر فوزا بالالقاب وما اعتقد على انه المنتخب المصري فوت فرصه الا في مناسبه واحده فيما اظن او مناسبتين فوتهم من دون أن يتوج بطل القارة. إذا بمطلق الأمانة بحكم استضافة البطولة يبقى المنتخب المصري الذي يتواجد بين صفوفه لاعب بقيمة محمد صلاح نجمنا العربي الكبير. كان أعتقد أن المنتخب المصري له حدود وافرة جدا للمنافسة على اللقب. يضاف إلى ذلك المنتخب السنغالي اللي هو القوة الصاعدة الآن في كرة القدم الإفريقية واللي كيتوفر بين صفوفه على العديد من اللاعبين المهاريين ذوي الكفاءات العالية وفي مقدمتهم زميل محمد صلاح في نادي ليفربول الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا ساديو ماني وأيضا مجموعة من اللاعبين المهاريين إلى جانب المنتخب المصري والمنتخب السنغالي. صحيح تتواجد المنتخبات العربية والكل يتحدث عنها للمنتخب المغربي اللي يملك اليوم ترسانة من أفضل اللاعبين المتواجدين العرب والأفارقة المتواجدين في البطولات الأوروبية وأيضا المنتخب الجزائري وثم المنتخب التونسي. أنا كان أعتقد على أنه المنتخبات العربية بشكل عام ستكون يعني عندها حدود وافرة للمنافسة على اللقب كما لا ننسى في خضم هذه الأمور المنتخبات التقليدية اللي تعودت على أنها تلعب الأدوار الطلاعية مثل منتخبات نيجيريا غانا وكذلك منتخب جنوب إفريقيا. فإذا بشكل عام كان أعتقد على أننا سنكون أمام بطولة قوية وقوية جدا المنافسة ستوصل فيها لدرجات عالية جدا. لا ننسى على أن المؤشر الإيجابي الفني الذي يتحدث عنه الخبراء هو أن هذه البطولة تجري صيفا وليس شتاء كما تعودنا ما يعني على أن كل المنتخبات ستكون متوفرة على ترساناتها البشرية الكاملة من أجل تقديم بطولة. نتمنى صادقين على أن تكون بطولة قوية جذابة وخالية من المعطلات وأيضا من المشاكل وأيضا من الأشياء اللي لا يرغب فيها أحد واللي ربما تساهم أحيانا في حجب جمالية وجاذبية هذه البطولة.
نعم سيد بدر، يعني هل مشاركة 24 منتخبا في البطولة الحالية سيكون لصالحها أم يضعفها؟
في كل مرة كنا نتساءل عندما نضاعف عدد المنتخبات هل هذا الأمر سيزيد البطولة جمالية وجاذبية أو أنه سيؤثر على المؤدى الفني. أنا أعتقد على أنه من ناحية الاستراتيجية الرياضية المرور إلى 24 منتخبا سيعطي فرصة للكثير من المنتخبات التي لم تكن تنعم بهذا الحظ في المشاركة في نهاية كأس أفريقيا الأمم لتكون لها فرصة لإبراز مؤهلاتها وأيضا للدخول ضمن قائمة المنتخبات القوية على مستوى القارة الإفريقية. اليوم صحيح أن ب 24 منتخبا تقريبا 50% من الدول ديال القارة الإفريقية ستكون حاضرة في هذه النهائيات وهذا معطى إيجابي. إنما يبقى فقط سؤال هل كل هذه المنتخبات تملك الإمكانيات الكافية لكي تقدم بطولة قوية على مستوى الأدوار الأولى والأدوار الثانية. أنا في اعتقادي على أن ما شاهدناه أولا في التصفيات التي قادت هذا 24 منتخبا إلى التأهل وما شاهدناه أيضا في كثير من المباريات الودية يقول على أن المنتخبات التي تدخل البطولة وهي منتخبات مغمورة أو غير مراهن عليها ممكن أن تحدث المفاجأة ولربما نسمع بها في أدوار متقدمة على غير ما حصل في مناسبة قديمة مثلا مع منتخب كالرأس الأخضر اللي صنع أكبر مفاجأة يعني في كأس أفريقيا للأمم 2015 أو 2017 وأيضا منتخبات مثل منتخب غينيا الإستوائية. إذن متوقع أن ننتظر بروز منتخبات تلعب ربما لأول أو لثاني مرة في نهاية كأس أفريقيا للأمم وتحدث مفاجآت كبيرة بالتقدم إلى الأدوار المتقدمة.
أشكرك جزيل الشكر سيد بدر الدين الإدريسي رئيس تحرير جريدة المنتخب المغربية، كنت معنا من الرباط.
مع السلامة، شكرا لكم.
كنا معكم مستمعينا الكرام
عبر أثير سبوتنيك،
نشكركم على طيب المتابعة
وحتى يتجدد اللقاء لكم من أطيب التحيات.